ونفأ أذن ينصره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة، فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبت ويزكو وينمو ويبارك فيه ضد النار. هكذا أجاب الشيخ رحمه الله عن هذا الاستدلال، حيث أن الذين فضلوا البشر ادعوا أن آدم أفضل من الملائكة لأنهم سجدوا له، والصحيح أن سجودهم لأمر الله تعالى حيث أمرهم بقوله وإذ كنا للملائكة اسجدوا لآدم، فهو طاعة لله وليس تعظيما لآدم. ولعل المراد الاعتراف بأن الله تعالى خلقه لعبادته، فلأجل ذلك أمرهم أن يحترموه ويعترفوا بفضله، فهو لا يلزم من ذلك كونه أفضل. وقد ذكر الله تعالى أن يعقوب وأولاده سجدوا ليوسف في قوله تعالى وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. ولا يقال إن يوسف أفضل من أبيه، بل أبوه هو نبي من الأنبياء وهو أبو الأنبياء من بني إسرائيل. ومعلوم أيضا أن المسلمين يستقبلون الكعبة ويسجدون إلى جهتها، ولا يقال إن الكعبة أفضل من بني آدم لسجودهم إليها، لأن ذلك امتثال من الله تعالى، امتثال لأمر ربهم. وأما إبليس فإنه عارض النص، وهو أمر الله تعالى برأيه وقياسه الفاسد، نظر إلى أن هذا فيه شيء من التذلل لآدم، وكذلك اعتقد أنه أفضل حيث أقاس بقوله خلقتني من نار وخلقته من طين، هذه المقدمة الصغرى. وأما الكبرى فإنها محذوفة، التقدير فأنا أفضل منه، والفاضل لا يسجد للمفضول، هاتان مقدمتان. يقول الشيخ المقدمتان فاسدة كل منهما، ذكر أنه لا يلزم أن تكون النار أفضل من التراب، ويقول التراب يتفوق على النار في أكثر صفاته، فإبليس خانه أصله وإنصره، فلذلك أبى واستكبر. من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد ما تصل إليه ومحكه وإهلاكه وإحراقه، هذه من صفات النار، أنها تتكبر وتتجبر وتعلو، وهي أيضا خفيفة وطائشة، وفيها شدة ورعونة، وفيها أنها تحرق ما تصل إليه وتمحقه وتهلكه، فلا يلزم أن تكون أفضل من الطين. آدم عنصره الطين، فلذلك نفعه عنصره، في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله تعالى. فتاب في الحال وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه واستكان لأمر ربه وتواضع له وانقاد وندم على ما فعل واستسلم لأمر الله تعالى واعترف بالذنب بقوله ظلمنا أنفسنا وطلب المغفرة بقوله وإن لم تغفر لنا. وذلك لأن التراب من صفته الثبات والسكون والرصانة والثقل والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل كما هو معروف. وما دنا منه ينبت، جعله الله تعالى محلا للنبات، ما بذر فيه نبت وزكى ونمى وبرك فيه، فهو ليس مثل النار التي هذه صفتها. فلذلك نفع آدم أصله. ثم يقول الشارح رحمه الله: أما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، وإنما يدل على فضله. قالوا: قد يكون قوله هذا الذي كرمت علي بعد طرده امتناعه عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال به. أقول: هذه المقدمة اعتقاد إبليس أن المفعول دون الفاضل، أن الفاضل لا يتواضع للمفعول، هذه أيضا باطلة. وذلك لأن هذا السجود ليس تفضيلا لآدم، وإنما هو طاعة لله تعالى الذي أمر بذلك وامتثالا لأمره، حيث قال: اسجدوا لآدم، وأمر الله تعالى يجب طاعته على كل مسلم. ولو أمر الله تعالى عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ليكون أجرهم على الله، لا يطلبون الأجر من الحجر. فكذلك سجود الملائكة طاعة لله، لا يطلبون الثواب عليها من آدم، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد، يعني أن آدم أفضل من الملائكة، لكن يدل على أن الله تعالى كرمه وعظمه وشرفه حيث خلقه وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذه من خصائصه، فيدل ذلك على تفضيله وكرمه، يدل على فضله. وقد يكون قوله هذا الذي كرمت علي بعد أن طرده لامتناعه من السجود له لا قبله، فلا يكون في الآية دليل على المفاضلة، مع أن آدم قد فضله الله تعالى بقوله: إنما خلقت بيدي، ومع أن إبليس قد رجح كثير من العلماء أنه ليس من الملائكة بل إنه من الشياطين، وذلك لأن الملائكة خلقوا من النور، وأما إبليس فخلق من النار لقوله: خلقتني من نار. وكذلك أيضا الجن، قال تعالى: الجن خلقناهم من نار قبل من نار السموم. وأما الملائكة فإنهم خلقوا من النور كما ثبت في الحديث عن عائشة في صحيح مسلم. وقد ذكر الله تعالى أن إبليس من الجن في قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ثم قال الشارح رحمه الله: ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل. قال الآخرون يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الونا والفتور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. أقول هذا دليل ثاني يستدلون به على تفضيل البشر، لأن الملائكة ليست لهم شهوات بخلاف الأنبياء والرسل فإن لهم شهوات. ولما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل من الملائكة. هذه شبهة من يفضل الملائكة يفضل الأنبياء والرسل. معلوما أن الله تعالى خلق البشر ومنهم الأنبياء وجعل لهم شهوات، شهوة للأكل، شهوة البطن، وشهوة للفرج، شهوة النكاح، وشهوة للعين، شهوة النظر، وشهوة للأذن، شهوة السماع. فإذا وفق الله تعالى العباد ومنعوا أنفسهم عن الشهوات المحرمة فإنهم يثابون على ذلك كما يثابون على الطاعات، لقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالعبد الذي يملك نفسه ولا يتجرأ على الحرام يقصر نفسه عن الفاحشة التي حرمها الله، يعني ذنب الفرج وذنب البطن الأكل الحرام، وذنب النظر إلى المتبرجات وإلى الصور الفاتنة ونحوها، وذنب السمع الذي هو شهوة الأذن للسماع والغناء والطرب ونحو ذلك، أن الله تعالى يثيبهم على هذا الأمر الذي هو كونهم ملكوا أنفسهم. ولكن يقال الملائكة قد خلقهم الله تعالى لطاعته، فمنهم من هو ساجد منذ أن خلق الله تعالى الدنيا أو منذ أن خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة في سجدة واحدة، وكذلك أيضا دائما يسبحون الليل والنهار لا يفترون، عبادتهم دائما مستمرة. فهذه المداومة للطاعة وتحملها وكونهم لا يفترون ولا ينون ولا يعجزون ولا يتركون العبادة في وقت أبدا دليل على أنهم قد كثرت أعمالهم. أما الأنبياء والبشر والرسل فإن أعمارهم قصيرة، وإنهم قد يتركون العبادة اشتغالا بالمباحات، المباح من الكلام والمباح من الأكل والمباح من الاستمتاع وما أشبه ذلك. فطول مدة عبادة الملائكة يقوم مقام قمع الأنبياء والرسل أنفسهم عن شهواتهم. قال الشارح ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم، وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل واستدلالهم به أقوى، فإن الأنبياء والمرسلين إذا ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. أقول هذا دليل ثالث لمن فضل الملائكة لمن فضل البشر. يقولون إن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء، يعني يرسلهم إليهم بالوحي، وجعلهم سفراء بينهم وبين الله، والسفير هو الواسطة، فالملائكة يكونون سفراء بين الملائكة بين الله تعالى وبين أنبيائه. ثم أجاب بأن هذا الكلام يصلح دليلا لمن فضل الملائكة، ودلالته على تفضيل الملائكة أقوى، لأن الأنبياء المرسلين إذا ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم. نعرف أن الرسل أفضل من الأمم، مع أن الله تعالى أرسلهم إليهم وجعلهم وسطاء وسفراء إلى أممهم. فهل يقول قائل إن الرسل دون المرسل إليهم بالفضل لأنهم صاروا سفراء بينهم وبين الله؟ فلا يقول ذلك قائل، لا شك أن الأنبياء أفضل من أممهم، وإذا كان كذلك فيقال كذلك في الملائكة الذين هم رسل الله تعالى إلى أنبيائه، فيكون لهم فضل ولهم رفعة، قد يكون الرسول الملكي أفضل من الرسول البشري لأنه امتثل طاعة الله وأرسل إليه، كما أن الرسول البشري أفضل من البشر الذين هم أمته ولو كان قد أرسل إليهم. ثم يقول ومنه قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. قال الآخرون هذا دليل على الفضل لا على التفضيل، وآدم الملائكة لا يعلمون إلا ما علمه الله، وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى، قد سافر موسى وفتاه بطلب العلم إلى الخضر وتزود لذلك، وطلب موسى من العلم منه العلم صريحا وقال له الخضر إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه، ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان. هذا أيضا صحيح أنه دليل على الفضل لا على التفضيل، فالله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء، لما خلقه علمه أسماء كل شيء كما جاء في بعض الروايات في قوله وعلمك أسماء كل شيء، فلما علمه تلك الأسماء كان ذلك دليلا على فضله. ثم إنه أمر آدم أن يعلمهم بقوله يا آدم أنبئهم بأسماء هؤلاء، فلا يدل على أن آدم أفضل لأن الله تعالى أمره فعلمهم، وهذا علم خاص. الملائكة اعترفوا بقولهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فدل على أن تعليم آدم لهم إنما هو بأمر الله تعالى فيكون طاعة لله. ثم استدل على أن الأنبياء الذين يتعلمون قد يكونون أفضل من المعلمين بقصة الخضر، أن الخضر ليس أفضل من موسى، مع أن موسى احتاج إلى علمه، تزود من المال وسافر وقال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، وصاحب معه فتاه، وذلك في طلب العلم من الخضر. فطلب موسى من الخضر بقوله على أن تعلمني ما علمت سبيلا، واعترف الخضر بأنه على علم من الله، قال يا موسى إني على علم من الله، علمني الله لا تعلمه، وأنت على علم من الله، علمكه الله لا أعلمه. وروي أنه لما وقع الطائر على حرف السفينة ونقر منها قال يا آدم، قال يا موسى ما نقص علمي وعلمك وعلم الخلائق كلهم من علم الله إلا كما نقص هذا الطائر من هذا البحر. فبكل حال هذا دليل على أن آدم فيه فضل، حيث علمه الله هذه الأسماء فحفظها وعرضها على الملائكة فلم يحفظوها، لقوله ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فلا يدل على أن الملائكة مفضولون إذا علمهم آدم، كما لا يدل على أن موسى مفضول لأنه تعلم من الخضر. وكذلك أيضا مثل بالهدهد الذي ذهب إلى اليمن وإلى سبا وقال لسليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، فذكر أنه أحاط بما لم يحط به سليمان علما، أفيقال إن هذا الهدهد هذا الطائر أفضل من سليمان؟ لا يقال ذلك، لأن سليمان قد فضله الله تعالى بما أعطاه بقوله فسخرنا له الريح، وقوله والشياطين كل بناء وغواص، وكذلك غير ذلك مما يدل على فضله. ثم يقول الشارح رحمه الله في حجة أخرى لمن يفضلون الملائكة والجواب عنها، يقول قال الأولون إن هذا إنما كان لمن هو مركوز لما هو مركوز في النفوس، أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة، خصوصا العرب فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة، بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أقول لما أن الله تعالى أكسى يوسف جمالا زائدا متفوقا ورآه تلك النسوة انبهرنا بجماله حتى قلنا ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. فكأن الذين يفضلون الملائكة الأنبياء يقولون إن هؤلاء النسوة اعتقدنا أنه ليس بشرا بل إنه ملائكة، فأجاب سبب ذلك أنه مركوز في النفوس أن الملائكة خلق جميل، خلقهم خلق جميل، وأنهم مقتدرون على الأفعال الهائلة، وأن الله أعطاهم تعالى قوة، وأنهم يقطعون المسافات الطويلة في زمن قصير، فالعرب يعتقدون أن الملائكة خلق جميل، حيث أن الملائكة كانوا في نفوسهم لهم عظمة، حتى قالوا إن الملائكة بنات الله تعالى، الله تعالى عن قولهم علوا كبيرا. فلذلك قال هؤلاء النسوة إن هذا إلا ملك كريم، ولا يدل على أن الملائكة أفضل من البشر، وإنما يدل على أن الملائكة فيهم جمال، ولا يدل جمالهم على أنهم أفضل من البشر. ثم يقول الشارح: ومنه قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال الآخرون: قد يذكر العالمون ولا يقصد بهم العموم المطلق، بل في كل مكان بحسبه، كما قال تعالى: وليكون العالمين نذيرا، وقوله تعالى: قالوا أولم ننهك عن العالمين، قوله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين، وقوله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. هذه أيضا شبهة، أن آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران أفضل من العالمين كلهم، أن الله اصطفاهم على العالمين فيكونون أفضل من الملائكة. هكذا يستدل هؤلاء بهذه الآية. وأجيب بأن المراد بالعالمين لا يقصد به العموم المطلق، بل في كل بحسبه، فقد لا يدخل الملائكة في اسم العالمين، كل مكان يذكر به العالمون إنما هو بحسب ما يحتمله المكان. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أفيقال إنه نذير للملائكة؟ إنما يريد للعالمين من البشر. وكذلك قول قوم لوط: أولم ننهك عن العالمين، يريدون عن الرجال الذين يأتون إليه فيمنعهم من أن يفعلوا بهم الفاحشة، ولا يريدون أيضا الملائكة. كذلك قوله: أتأتون الذكران من العالمين، لا يريدون الملائكة. وكذلك قوله: لقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني على عالم زمانهم بني إسرائيل، فضلهم الله تعالى على عالم زمانهم لا على العالمين جميعا، فإن هذه الأمة أفضل من بني إسرائيل كون موسى. ثم يقول رحمه الله: ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والبرية مشتقة من البرء بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. قال الآخرون: إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات. والملائكة في هذا الوصف أكمل، فإنهم لا يسأمون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز، وعلى قراءة من قرأ بالياء، إن قلنا إنها مخففة من الهمز، وإذا قلنا إنها نسبة إلى البراء وهو التراب، كما قال الفراء فيما نقلوا عن الجواد والصحاح، يكون المعنى أنه خير من خلق من التراب، فلا عموم فيها إذن لغير من خلق من التراب. هكذا استدلوا بقولهم خير البرية أو خير البريئة على أن البشر خير جميع البرية، أي خير جميع المبروئين الذين خلقهم الله، فيدخل في ذلك الملائكة. هكذا استدلوا. وأجاب الآخرون بأن الملائكة وصفوا، أو الملائكة قد اتصفوا بهذا الوصف، فهم آمنوا وعملوا الصالحات فيكونون من خير البرية. وليس قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خاصا بالبشر، بل كل من الذين يفضلهم البشر، قوله أولئك هم خير البرية. أجاب الآخرون بأنهم صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة كذلك في هذا الوصف بالأكمل، فإنهم من المؤمنين حقا ومن العاملين للصالحات، وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسأمون ولا يفترون. وإذا كان كذلك فلا يلزم أن يكون البشر خيرا من الملائكة، حيث أن الملائكة أكمل إيمانا، وكذلك أيضا أكمل أعمالا صالحة وأكثر، لأنهم منذ أن خلقوا وهم يعملون الأعمال الصالحة. هناك قراءتان في قوله أولئك خير هم خير البرية. فالقراءة الأولى خير البرية بالهمز، هذه قراءة نافع ابن عامر، وحجتهما أنه من برأ الله الخلق يبرأهم برأا، والله تعالى من أسمائه الباري، والخلق يبرؤون، والبريء فعيلة بمعنى مفعولة. وأما قراءة عاصم وحمزة والكسائي وغيرهم فإنهم قرأوها البرية بغير همز من براء الله الخلق، إلا أنهم خففوا الهمزة لكثرة الاستعمالات. فعلى قراءة البريء بالهمز نقول إن الملائكة من الذين برأهم الله يعني خلقهم، وعلى قراءة البرية بالياء إن قلنا إنها مخففة أمتهم من الهمز، وقد يقال إنها نسبة إلى البري، إلى البراء الذي هو التراب، كما قاله الفراء الذي هو صاحب التصانيف المفيدة يحيى بن زياد ابن عبد الله بن منظور أبو زكريا المتوفى سنة 207، نقل ذلك عنه الجوهري في الصحاح، فيكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب، فلا عموم فيها إذن لغير من خلق من التراب. يقول الشارح رحمه الله: قال الأولون إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحياهم الرحمن بمزيد وحباهم الرحمن بمزيد قربة وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. قال الآخرون: الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها؟ فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى، وإلا فلا. أقول: صحيح أن صالح البشر من أولياء الله وأنبيائه وصالح عباده إذا أكملوا في عباداتهم وفي أحوالهم، ثم أبعثوا وصلوا إلى غاية مقصدهم وأقصى ما يتمنونه، وهو دار الكرامة، بمعنى أنهم إذا دخلوا الجنة وسكنوا فيها وحباهم الله تعالى بمزيد قربة وتجلى لهم، أن يتمتعوا بالنظر إلى وجه الكريم فيكونون بذلك من خيار خلق الله. ولكن يقول المجيبون الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوون فيها الملائكة؟ قد لا يسلم ذلك، وذلك لأنهم وإن صلحوا وإن كملوا وإن أكرموا في الدار الآخرة ودخلوا الجنة وسكنوا الدرجات العلى وتمتعوا بالنظر إلى الله تعالى، فقد لا يفوقون الملائكة، قد لا يساوونهم، حيث ثبت أنهم يصيرون إلى فلا لم يثبت أنهم يصيرون إلى حالة يتفوقون فيها على الملائكة. يقول الشارح رحمه الله: ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قول الله تعالى: ليستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقول ليستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو الحارس، وإنما يقال ليستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، إذ لم يقل أحد أنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض، أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها ومن أحسنها أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوعا وذلا وانقيادا، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. هكذا بمعنى أن من استدلال بعض الناس على تفضيل الملائكة هذه الآية، حيث ذكر الله تعالى عيسى أنه لا يستأنف من العبادة ولا يتكبر على الله تعالى، ثم أخبر أيضا بأن الملائكة كذلك لا يتكبرون ولا يأنفون من عبادة الله تعالى، وكأنهم يقولون إن عطف الملائكة على عيسى يدل على فضل عيسى وهو بشر. ولكن ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، فيكون الملائكة معطوفين على عيسى، وكأنه بدأ بالمفضول ثم عطف عليه أفضل منه، ومثل بأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير أن يكون خادما إلى الملك ولا الشرطي أو الحارس، بمعنى أن الوزير قد يتوضأ ويخدم الملك ولا يستنكر ذلك منه، لأنه عامل عند الملك ولأنه موظف عنده، وهكذا الشرطي أو الحارس لا يستنكر أن يقال إن الشرطي أو الحارس لا يأنف من خدمة الملك، أما أن يقال لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير، ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى، بمعنى أنه يبدأ بالأدنى ثم يترقى إلى الأعلى، والوزير أدنى من الملك، وكذلك الشرطي أو الحارس كل منهم أدنى من الملك. فأعط الشرطي أو الحارس على الوزير غير مستنكر، وأما الوزير فإنه في رتبة أرفع من الشرطي أو الحارس، فلا يقال إنه مماثل له الذي يعتاد أن يقال لا يستنكب الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير، فيبدأ بالأقل الذي هو الشرطي ثم يعطف عليه الوزير، فيترقى من الأدنى الذي هو الشرطي إلى الأعلى الذي هو الوزير. فإذا ثبت تفضيل الملائكة على عيسى ثبت في حق غيره، إذ لم يقل أحد أنهم أفضل من جميع الأنبياء، من بعض الأنبياء دون بعض. هذا يحتج به من يقول أن الملائكة أفضل من البشر، وأجاب الآخرون بأجوبة ذكر منها أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدة وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، فالملائكة أعطوا قوة وقدرة وعظم خلقة. وكان من آثار ذلك خضوعهم وتذللهم لله تعالى وتعبدهم له. ولا شك أن عيسى لا يستنكف عن العبودية وعن الذل وعن الانقياد، وكذلك من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا كالملائكة، فالجميع لا يستأنفون، فيكون عطف الملائكة لأنهم أقوى من البشر ولأنهم أعطوا قوة واستمرارا على العبادة بحيث أنهم لا يستأنفون عنها وبحيث أنهم لا يفترون. ثم قال الشارح: ومنه قوله تعالى: قل أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم أني ملك. ومثل هذا يقال بمعنى أني لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلتي ولست ممن يدعي ذلك. أجاب الآخرون بأن الكفار كانوا قد قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فأمر أن يقول لهم: أني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب، فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. هكذا هذه حجة أيضا لمن يفضل الملائكة، حيث قال: ولا أقول لكم أني ملك. ومثل هذه الآية ما ذكره الله عن نوح أنه قال: ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم ليؤتيهم الله خيرا. فكأنهم يقولون أنه لو قال إني ملك لادعيت منزلة فوق منزلتي ولست أدعي ذلك، لا أدعي أنني أرفع من رتبتي التي هي البشرية أني بشر مثلكم، لم أصل إلى رتبة الملك. فيكون ذلك دليلا على أن الملائكة أفضل. وأجاب الآخرون أن الكفار قد أطعنوا في الرسول بقولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كأنهم استغربوا أن يكون بشرا مثلهم. وقد قال الله تعالى عنهم: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقال الله تعالى: ولو أنزلنا ملكا لجعلناه بشرا. فأمره الله تعالى أن يقول: إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لأن هذا طبيعة البشر إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لم يخرج الأنبياء عن كونهم من البشر الذي يحتاجون إلى ذلك، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالرسل إلى البشر منهم، كما في قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسولا إلا بلسان قومه. وكل واحد من الأنبياء يقول يا قومي، فدل على أنه مثلهم، في أنه بشر مثلهم. وتعنت الكفار وقولهم لولا انزل عليه ملك، هذا من باب التعنت، لأن البشر هو الذي يتمكنون من رؤيته والكلام معه، هو الذي يتمكن من إبلاغهم والتكلم معهم بما يحتاجون إليه. والبشر معروف أنه يحتاج إلى ما يحتاجون إليه، فيحتاج إلى اكتساب المال، ويحتاج بدنه إلى الأكل والشرب، ولا يستغني عن ذلك. فيكون كأنه يقول: لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب. فإن الله تعالى خلق الملائكة أرواحا لا يحتاجون إلى طعام ولا شراب، يستغنون بذلك. فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة، أن يكون أفضل مطلقا من جميع البشر، أو أن البشر أفضل منهم. فهذا كله دليل على أن الأولى التوقف عن تفضيل هؤلاء، والله تعالى هو الذي يفضل من يشاء ويرفع من يشاء في الدار الآخرة. قال الشارح رحمه الله في صفحة 425: وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد مع الإيمان بغيره من الكتب. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسول الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله: وما أوتي النبيون من ربهم. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: وأنزل الفرقان. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم به وأنها نزلت من عنده. وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. وقال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. كأنه قيل إن من أركان الإيمان الإيمان بكتب الله، وإن من كتب الله هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله آية من آياته ومعجزة من معجزته. فكيف يكون الإيمان بهذا القرآن؟ فأجيب أن الإيمان به الإقرار به بأنه منزل من الله، والإقرار بأنه حقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به ونزل عليه بواسطة الملك، وكذلك من الإيمان به اتباع ما فيه والعمل بتعاليمه كلها والتقيد بأوامره ونواهيه. وهذا أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، فإن الكتب السابقة إنما نؤمن بأنها منزلة من الله، وأما هذا القرآن فنعمل به ونتبع ما فيه ونجعله دليلنا ونقدم دلالاته على غيرها، من دلالات الكتب السابقة إذا تخالف، وكذلك نقدمها على ما تقتضيه العقول وغيرها، فلا نقدم عقولنا على ما جاء في كتاب الله تعالى. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسول الله تعالى أنها من عند الله، وأنها حق، وأنها صدق، وفيها هدى ونور وبيان وشفاء، تجتمع كلها بأنها حق وأنها كلام الله، وأن فيها الهدى والنور والبيان والشفاء، والتصديق بأنها وحي من الله تعالى. وأما العمل فإنه يختص بما في هذا القرآن الذي نتحقق أنه كتابنا الذي أنزل علينا. ومن الأدلة على وجوب الإيمان بالرسل وبكتبهم قول الله تعالى في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي نصدق بالله إلها وربا، ونصدق بكل ما أنزل إلينا من الكتاب ومن السنة وما أنزل على موسى وعيسى وجميع الأنبياء كلهم. وهكذا قوله: وما أوتي النبيون من ربهم، أي نؤمن بكل ما أوتيه موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، ما أنزل إلينا، ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى. فموسى أوتي التوراة، عيسى أوتي الإنجيل، وكذلك النبيون كلهم أوتوا كتبا من ربهم، نصدق بذلك. وهكذا أيضا قول الله تعالى في أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، أي نؤمن بأنه نزل التوراة والإنجيل، وأنه نزل علينا هذا الكتاب، وأنه أنزل الفرقان الذي هو هذا القرآن الذي هو من المعجزات. وهكذا أيضا قول الله تعالى في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي أن الرسول وأتباعه آمنوا بما أنزله الله تعالى إليه من هذا القرآن. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي الرسول والمؤمنون آمنوا بذلك كله وصدقوا به وعملوا بما يقدرون عليه من ما جاءهم وما بلغهم وما بلغهم إياه نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا قوله تعالى في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أمروا بأن يتدبروا هذا القرآن، يتعقلوه ويتأملوا ما فيه، وقد قال الله تعالى: أفلم يتدبر القول، يعني أفلم يتدبروه، ولو تدبروه وتعقلوه لعره أنه من عند الله. وهكذا قوله تعالى: ليتدبروا آياته، أي ليتعقلوها ويتفهموها. ولو أنه من عند غير الله لوجدوا فيه اضطرابا واختلافا، ولكنه محكم وكله خير وكله شفاء، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله تكلم بهذا القرآن، وكذلك تكلم بالكتب المنزلة على الأنبياء، وتدل أيضا على أنها نزلت من عند الله تعالى. وهذه الآيات وما أشبهها دالة على إثبات صفة الكلام، وذلك للتصريح بأنها كلام الله، ودالة أيضا على إثبات صفة العلو، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى، أنزل الفرقان يعني أنزله من السماء إلى الأرض، وكذلك ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، يعني ما أنزله الله عز وجل إليهم، فكل ذلك دال على أنها صفة، أن الله تعالى فوق عباده. وهكذا قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنزلين، وأنزل معهم الكتاب بالحق، الدليل على أنهم كانوا قبل نوح أمة واحدة، ثم حصل منهم الاختلاف، فبعدما اختلفوا أبعث الله النبيين والرسل وأمرهم بأن يبشروا من اتبعهم أطاع الله تعالى بالخير، وينذروا من خالفهم وخرج عن طاعة ربه. ومع ذلك أنزل معهم الكتب التي تصدق ما جاءوا به وتبين أنها حق الله تعالى. وقد روى ابن جرير في تفسير هذه الآية من طريق محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا همام بن عن أكرمة عن ابن عباس قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين. وكذلك قال وكذلك هي في قراءة عبد الله مبشرين. وكان الناس أمة واحدة في قراءته كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، كما في الآية التي في سورة يونس. وهكذا أخرجه الحاكم المستدرك عن محمد بن بشار أبيه وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري والرجاء، وافقه البخاري. إلا أن أبا داود الطيالسي اسمه سليمان ابن داود روى له البخاري تعليقه وهو من رجال مسلم، وله سنن مطبوعة مشهورة ومحققة. ولفظة فاختلفوا إنما حذف تعليلا إلى قوله في الآية ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، على أنه وقع التصريح بهذا المحذوف في قوله تعالى في سورة يونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال الطبري فتأويل الآية على هذا القول الذي ذكر عن ابن عباس الدين، ثم استدل بقول النابغة الذبياني حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع، يعني ذا دين. فكان تأويل الآية على معنى قول هؤلاء كان الناس أمة مجتمعة على ملة واحدة ودين واحد فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأصل الأمة الجماعة تجتمع على دين واحد، ثم يكتفى بالخبر عن الأمة من الخبر عن الدين لدلالتها عليه، كما قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يراد به أهل دين واحد وملة واحدة. هكذا أيضا الآية في سورة فصلت قوله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وصف لهذا القرآن أنه كتاب عزيز يعني شريف، وأن الله تعالى حماه عن الباطل فلا يأتيه الباطل أي الكذب والاختلاف والاضطراب لا من بين يديه ولا من خلفه لا قبله ولا بعده، وذلك لأنه تنزيل من الله تعالى الذي من أسمائه أنه الحكيم والحميد. وكذلك قوله تعالى في سورة 7 ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق أي هو الصدق. وكذلك قوله تعالى في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، فإن هذا وصف لهذا القرآن. وكذلك قوله في سورة فصلت قل يا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقوله تعالى في سورة تغابن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وكل هذه الآيات وأمثالها كثيرة في القرآن تدل على صفة هذا القرآن، وأن الله تعالى ضمنه المواعظ التي إذا تأملها السامع اتعظ بها وعرف الدنيا وعرف الآخرة وعرف الفرق بينهما، وأن الله تعالى جعله شفاء لما في الصدور من الشكوك والريب والتوقف ونحو ذلك، وأنه يهدي به المؤمنين وأنه يرحمهم به، وأنه لا يزيد الظالمين إلا خسارة. قد أمرنا الله تعالى به، والإيمان به التصديق بكل ما فيه، وصفه أيضا بأنه نور في قوله والنور الذي أنزلنا، وذلك لأنه ينير للجاهلين كل ما يتوقفون فيه ينور لهم الطرق التي يشكون فيها، ومن سار إلى ما فيه على ما فيه فإنه يسير على هدى وعلى بيان، وأما من تركه وعدل عنه فإنه يتخبط في الظلمات، لأن النور ضده الظلمات وهي التي يدعو إليها الشياطين، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالمؤمنون حقا يخرجهم الله تعالى من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان، بعدما كانوا في جهل وفي ظلمات لا يهتدون سبيلا، وإن لم تكن ظلمات حسية ولكنها ظلمات جهل، بحيث أنهم لا يتأملون ولا يتفكرون فيما فيه ولا يدرون ما هم فيه، فيخرجهم الله تعالى بهذا القرآن والعمل به واتباع ما فيه إلى النور الذي ذكره الله تعالى في قوله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وهذا المشي ليس مشيا حسيا، وإنما هو مشي معنوي، المعنى أن الله تعالى جعل له ما يستضيء به حتى يعرف به الحق من الباطل، ويميز بين ما يحبه الله تعالى ويرضاه. فإذا مشى على النور في هذه الدنيا، أي على نور الإيمان والهدى، فإن الله تعالى يجزيه الجزاء من جنس العمل، فيكون في قدر